الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب التوحيد مع شرح فتح المجيد عند قول المؤلف رحمه الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. قال الشارح رحمه الله: قوله ابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل بمعجم وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيح ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر: إن سلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية، كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث. قال بعضهم: معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها، فهو من قبيل التشبيه. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي بغير كتاب الله وبغير سنته عليه الصلاة والسلام، ما له وصية خاصة، وإنما أوصى بكتاب الله عز وجل وأوصى بسنته عليه الصلاة والسلام. وهذه الوصايا هي في كتاب الله عز وجل، وما أوصى الله سبحانه وتعالى به فقد أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أمته بالقرآن، وهذه الوصايا في القرآن، فتكون أيضا وصية أوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الاعتبار، لأنها وصية خاصة. قال بعضهم: معناه من أراد أن يمضي إلى الوصية كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله تعالى، كما قال في رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الآيات، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه أبي حاتم والحاكم والصحابي محمد نصر في الاعتصام، وهذا لا يثبت. وعلى كل المعنى الأول أظهر، والله تعالى أعلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بكتاب الله عز وجل، وهذه الآيات من كتاب الله وصايا في كتاب الله عز وجل، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام قد وصى بهن بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم. قال: قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله تعالى على لسانه وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذه الآية وصية الله تعالى وصية رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، معنى صحيح مستقيم. وهذا ما يدل على أهمية هذه الآيات المباركات، والأمر كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى بين أنه وصانا لنعقل، وصانا لنتذكر، وصانا لنتقي، فدل ذلك على أنه من جاء بهذه الوصايا وعمل بها فإنه من العقلاء المتذكرين المتقين لله عز وجل. فمن حقق هذه الآيات فهو العاقل، وهو المتذكر، وهو المتقي لربه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه الصحيحين. قال الشارح وهو العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عليه: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ هو ابن جبل ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم، في العلم والأحكام والقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. قال في القاموس: الرتوة والخطوة وشرف من الأرض وسويع من الزمان، والدعوة والقطرة ورمي بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والرات العالم الرباني انتهى. وقال في النهاية: إنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مدى البصر، والميل مدى البصر معنيان متقاربان، فإن الميل سمي ميلا لأن البصر إذا انتهى مال إلى الأرض، فإذا نظر الإنسان في أرض مستوية فإن البصر يمتد ثم يميل إلى الأرض، فالموضع الذي يميل إليه البصر من الأرض تلك المسافة يقال لها الميل، فهي منتهى البصر وهي الميل. قال: وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث، يعني رمي السهم أو مسافة ميل ومد البصر. قال: وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث، وليس المعنى أن معاذ رضي الله عنه أعلم من أبي بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، فإن أبا بكر وعمر أعلم من معاذ باتفاق العلماء. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في شأن علم عمر، قال: لو وضع علم عمر في كفة وعلم الناس في كفة لرجح علم عمر رضي الله عنه. لكن هذا يدل على أن معاذ من العلماء، من علماء الصحابة، لأنه أعلم الصحابة مطلقا. قال قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه، والأدلة كثيرة على جواز الإرداف، وهذا مقيد بما لا يحصل به المشقة على الدابة، أما ما كان فيه مشقة على الدابة فلا، كان يحصل الإرداف لعدد كثير بحيث أنه يشق على الدابة حملهم، فإن هذا مما لا يشرع لما فيه من إدخال الضرر على الحيوان. قال قول على حمار في رواية اسمه عفير، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ركوب النبي عليه الصلاة والسلام على الحمار دليل على تواضعه. قال قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، وفيه تواضع صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله أتدري ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام لكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، وهذا أسلوب استعمله النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الأساليب الحسنة، فإن الفائدة ربما تطرح من غير سؤال فيشرد تشرد عنه الأذهان، فإذا ما سئل الشخص فإنه ينتظر حينئذ الإجابة ويتشوف لها، فإذا ما أجيب بعد السؤال كان أدعى لفهمه ولحضور ذهنه ولاستيعابه لذلك الأمر. فهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يبدأ أصحابه بالسؤال فإذا لم يجيبوا أجابهم. قال أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. قال حق الله على العباد هو ما يستحق عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده. وليس المعنى أنه استحقاق مقابلة وعوض، فالعباد ليس لهم حق بهذا المعنى، حق عوض ومقابلة، وإنما هو فضل من الله عز وجل. ولهذا قال وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام وكون المطيع يستحق الجزاء، كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى بالاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق ولم يوجب عليه مخلوق، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية. وهذا كلام حسن من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، بين فيه على أن هذا الاستحقاق استحقاق إنعام وفضل من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب ذلك على نفسه، وأن هذا ما هو مجرد كما قال ليس نعم قال فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ليس مجرد الخبر، بأن لهم كذا وأن لهم كذا، بل الاستحقاق أوكد من هذا. الخبر دون الاستحقاق، الاستحقاق أمر أوكد من هذا لكنه فضل وإنعام من الله سبحانه وتعالى. فمن على هذا يكون كلام المؤلف السابق فيه نظر، وهو قوله حق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. فإن الشيخ الإسلام بين أن الاستحقاق أمر أبلغ من ذلك، وليس هو مجرد خبر، وأن خبر الله عز وجل وعده صدق، بل الاستحقاق أمر أبلغ من ذلك، لكنه من الله عز وجل فضل وإنعام، ما هو من جهة العباد، يعني ما هو حق أوجبه العباد على الله عز وجل، وإنما حق أوجبه الله على نفسه تفضلا وكرما منه سبحانه وتعالى. قال لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق ولم يوجبه عليه مخلوق، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وهذا من ضلال المعتزلة. فالمعتزلة يرون أن ذلك واجب على الله سبحانه وتعالى، يعني العباد إذا عبدوا الله سبحانه وتعالى فإن الله يجب عليه أن يجازيهم، فإنهم يرون أن أعمال العباد ما هي بفضل الله عز وجل وكرمه ولا هي بمشيئته وخلقه، بل هم الذين خلقوا أفعالهم وأوجدوا أفعالهم ويستحقون بها الثواب من الله عز وجل، كاستحقاق العامل إذا عمل مع إنسان فإنه يستحق الأجر على عمله، ما هو مجرد فضل وإحسان، بل هذا الشيء لازم، فالله عز وجل يجب عليه على حد زعمهم أن يعطي العباد أجرة أعمالهم التي عملوها، وهؤلاء قم ما عرفوا ربهم سبحانه وتعالى حق المعرفة، فإن الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. فأعمال العباد لا تفي بنعمة من نعم الله عز وجل، فكيف يستحقون ما هو أعظم من ذلك؟ أعمال العباد لا تفي بنعمة من نعم الله عز وجل، فنعم الله سبحانه وتعالى كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في مسألة النفس، أن الإنسان في يومه وليلته يتنفس ما يقارب 24,000 من النفس، هذا في يومه وفي ليلته، نحو هذا المقدار، مقدار 24,000 من النفس، كل نفس نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد العبد أن يشكر ربه سبحانه وتعالى على نعمة النفس فقط، يحتاج إلى أن يشكر الله عز وجل في يومه وليلته بهذا المقدار، 24,000، وهذا مما يعجز عنه. فإذا كان هذا في نعمة النفس، كيف في نعمة البصر، نعمة الكلام، نعمة العقل وغير ذلك من النعم التي في بدن الإنسان التي يعجز عن عبدها فضلا عن شكرها، يعجز لو كلف العبد بعد نعم الله عز وجل عجز، فكيف يريد أن يشكرها؟ كيف إذا أمر إذا أراد أن يشكر جميع النعم لن يتمكن من ذلك، إنما هو فضل وجود من الله عز وجل. الثواب في الآخرة فضل من الله عز وجل، وجود وكرم، وإلا أعمال العباد لا، إذا نظرنا نظر مقابلة فإنها لا تسوي شيئا، أو نعم لا تفي إلا بالشيء اليسير، وربما لا تسوى شيئا بالنسبة لفضل الله عز وجل ولكرمه ولجوده. وهؤلاء المعتزلة يرون أن أعمالهم أنهم يستحقون الثواب بعملهم حق واجب على الله عز وجل، ما هو تفضل من الله عز وجل وجود وكرم، وإنما هذا الشيء واجب على الله والعياذ بالله. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي عوضا، العمل ما هو عوض وثمن للجنة. قالوا لا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل، وإنما الأعمال سبب من أسباب رحمة الله عز وجل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، نهي أن الأعمال أثمان للجنة. كما عرفنا الأعمال لا ليست بثمن لنعمة النفس فضلا عن ثواب الجنة. الجنة فضل من الله عز وجل، لكن فضل الله عز وجل له أسباب، ينال العبد بالأسباب وهي العمل الصالح. فالعبد إذا عمل صالحا فإن العمل الصالح سبب من أسباب رحمة الله عز وجل للعبد، وإذا رحم الله عز وجل العبد أدخله الجنة من فضله وجوده وكرمه. فهؤلاء المعتزلة دخلوا في هذا المدخل الباطل، فأوجبوا على الله عز وجل أشياء من عند أنفسهم، ما هو أن الله عز وجل أوجبها على نفسه من باب الفضل والجود والكرم على عباده، وإنما يقول يجب على الله كذا. وهذا مثال من أمثلة في ذلك. ويوجب على الله عز وجل الألطان، ويوجب على الله عز وجل فعل الأصلح، ويوجب على الله عز وجل العوض، وأشياء من هذه التي أوجبوها على الله عز وجل من جهة العقولية. فيوجب على الله عز وجل فعل الأصلح أي بالعباد، يكون واجب على الله أن يفعل بالعباد ما هو أصلح له، ويوجبونه من أنفسهم، لأن الله عز وجل أخبر عن ذلك في كتابه وأنه أوجب على نفسه هذا الأمر، وإنما يتطاولون على ربهم بمثل هذه الأحكام، ويكون يجب على الله عز وجل فعل الأصلح. هؤلاء المعتزلة لما ناقشهم أبو الحسن الأشعري ناقش أبا هاشم الجبائي حول هذه المسألة، أبو هاشم الجبائي معتزلي، فذكره ثلاثة من الإخوة، أحدهما مات صغير قبل البلوغ على الإسلام فدخل الجنة، والكبير طال عمره وعمل صالحا ومات على الإسلام وارتفعت درجته في الجنة، والمتوسط مات على الكفر فدخل النار. فإذا اجتمع هؤلاء عند رب العالمين سبحانه وتعالى فقال الصغير لربه يا رب لما لم تطل في عمري كما أطلت عمر أخي الأكبر حتى أعمل صالحا فأرتفع في الجنة كما ارتفع أخي، عن هذا الأصلح لي أن تحييني وتطيل عمري كما فعلت بي أخي الأكبر حتى أعمل صالحا فأرتفع درجات في الجنة. فسيقول الله عز وجل له على حسب هذه المناظرة لو أطلت من عمرك حتى بلغت وكررت لكفرت ولدخلت النار، فكان الأصلح في حقك أن تموت قبل البلوغ حتى تدخل الجنة. قال فسيقول الأخ المتوسط يا رب ولما لم تمتني قبل البلوغ كأخي الأصغر حتى لا أدخل النار. المتوسط بلغ ومات على الكفر. قال فسيقول الأخ المتوسط يا رب لما لم تمتني قبل البلوغ كأخي الأصغر حتى لا أدخل النار. فسكت أبو هاشم الجبائي المعتزلي وما درى ما يقول. فناقشهم على مذهبنا الباطل وأن هذا واجب على الله عز وجل، أنه يجب على الله فعل الأصلح. لو كان هذا واجب على الله عز وجل لكان جميع الخلق في الجنة ما في أحد في النار، فإنه لا صلاح للخلق بدخول النار، وإنما نعم الخير للخلق أن يدخلوا الجنة، والسعادة لهم والفوز لهم أن ينجوا من عذاب الله عز وجل وأن يدخلوا الجنة. فلو كان هذا واجب على الله عز وجل لكان جميع الخلق في الجنة. وهكذا يوجبون على الله سبحانه وتعالى الألطاف، يقول واجب على الله عز وجل الألطاف. وش المراد بالألطاف؟ يعني أن الله عز وجل يهيئ للعباد الأمور التي بها يتمكنون من الفعل، من فعل العبادة تمكنا بينا من غير إعاقة. قال ومثال ذلك كمن يدعو شخصا إلى طعام، فمجرد الدعوة لا تكفي عندهم على سبيل المثال، مجرد الدعوة يدعوه إلى وجبة الطعام، لا بد من أن يأتي بألطاف. من هذه الألطاف مثلا أن يرسل ولده بسيارته إلى بيت ذلك الشخص المدعو في الوقت المناسب، ويقول له هذه السيارة بين يديك، هيا بنا إلى منزل الوالد مثلا، فيحمل على السيارة ثم يذهب به إلى بيت الوالد وتفتح له الأبواب ويرحب له بالدخول. فهذه الألطاف تجعل الشخص لا يتخلف عن الوليمة وعن الدعوة، لكن لو قال له أنت مدعو إلى الطعام قد يأتي وقد لا يأتي، لكن مع هذه الألطاف فإنه لا يتخلف عن الدعوة. وهكذا يجيبون على الله عز وجل أنه يجب أن يفعل بالعباد الألطاف التي بها يسارعون في العمل ولا يتخلفون عن العمل الصالح. لو كان هذا واجب على الله لصار جميع الخلق من أهل الإسلام، فيوجبون على الله عز وجل أشياء بعقولهم الفاسدة ويتطاولون على ربهم سبحانه وتعالى. وهكذا يوجبون على الله عز وجل عوض الآلام، عوض الآلام كما هو واجب على المخلوق مع المخلوق. يعني إنسان تعدى على شخص ففقع عينه وإلا كسر له عظما وإلا شق رأسه، لابد أن يعوض ذلك على ما أصابه. هذا في أعمال الناس وفيما بين الناس في أحكام الديات وما إلى ذلك مما هو مدون في كتب الفقه. هكذا يجبون على ربهم سبحانه وتعالى عوض الآلام، لابد أن يعوض من أصابه بألم قدرا، ذهاب في عينه ولا في سمعه أو في بصره أو مرض من بأي نوع من أنواع الأمراض، يجب على الله عز وجل عوض الآلام والعياذ بالله. أدخلوا عقولهم وتحكموا على ربهم بعقولهم والعياذ بالله، وما تأدبوا مع ربهم سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المعتزلة الذين ذمهم أهل العلم وبينوا ما هم فيه من الخطأ والضلال، أدخلوا عقولهم في ربهم سبحانه وتعالى فقال يجب على الله كذا ويحرم عليه كذا، وقاسوا الخالق على المخلوق، رأوا أن هذه أشياء واجبة على المخلوق مع أخيه ومع من هم من أبناء جنسه، فأوجبوا ذلك على ربهم سبحانه وتعالى. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق ولم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، يقيسون الخالق على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلط فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية. القدرية الجبرية الذين سلبوا مشيئة العباد ورأوا أن العباد ليس لهم مشيئة في أفعالهم، وأفعالهم كحركة المرتعش وكحركة الميت بين أيدي المغسلين، أي العباد ليس لهم اختيار ولا مشيئة، مجبورون على أفعالهم، جبرهم رب العالمين سبحانه وتعالى تعرض عن ذلك. هؤلاء الجبرية والقدرية النفاة هذا القدر غلوا في الباب الآخر وقالوا بل نحن الذين خلقنا أفعالنا، والله غير قادر أن يجعل الطائع عاصيا أو يجعل العاصي طائعا، لا قدرة الله عز وجل على ذلك. لم يخلق أفعالنا وليس له مشيئة نافذة في أفعالنا، ولا يقدر ولا يستطيع أن يغير شيئا من أعمال العباد. وصفوا ربهم بالعجز، بالعجز عن أفعال العباد والعياذ بالله. هؤلاء هم القدرية النفاة. قال قوله: قلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، أي يرد العلم إلى عالمه، يرد العلم إلى عالمه إذا سئل عن شيء لا يعلمه، فيرد العلم إلى عالمه ولا يستأنف أن يقول الله أعلم. وهكذا إذا قال الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية فقد أجاز ذلك جمع من أهل العلم، أعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فلا إشكال، فإن الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم فيتأدبون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول الله ورسوله أعلم، فيأتون بذلك ويتأدبون مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. وهذا في حال حياة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء سأل عن أمر شرعي أو أمر كوني، فإنه إذا سأل عن أمر كوني فإنما يسأل عن ذلك، يسألهم عن ذلك الأمر باعتبار أن النبي أن الله عز وجل أطلعه على ذلك الأمر الكوني، فإن الله عز وجل قد يطلع نبيه على بعض الأمور الكونية الغائبة عنه. ففي حياته سواء كان سواء سأله عن أمر شرعي أو عن أمر كوني فيصح أن يجيب بقول الله ورسوله أعلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمور الشرعية ويعلم من الأمور الكونية ما علمه الله عز وجل، وكون سألهم عن أمر كوني ما سألهم إلا وعنده علم، فإنه يريد أن يفيدهم، فيصح مثل هذا التعبير. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أجاب المجيب عما لا يعلم فقال الله أعلم فهو مصيب، فقد رد العلم إلى عالمه. وإذا قال الله ورسوله أعلم فإن كان هذا في الأمور الكونية فإن هذا لا يشرع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا علم له بما يحصل في الكون، وإنما كان في حياته على ما علمه الله عز وجل، ما هو بكل شيء وإنما على حسب ما علمه الله عز وجل من ذلك مما كسبه له من أمور الغيب. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان هذا الأمر الأمور الكونية فيقول الله أعلم، وإذا كان في الأمور الشرعية فيقول الله أعلم، وإذا قال الله ورسوله أعلم ما في إشكال في الأمور الشرعية أن يضيف الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمور الشرعية، فهذا الكلام من حيث هو كلام صحيح إذا قال الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية، وهذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان هناك من أهل العلم يمنع لكن ما في محذور شرعي، وكثير من أهل العلم يستعينون ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم والحافظ الذهبي وغير هؤلاء، يتكلمون على بعض المسائل العلمية ثم يردون العلم إلى الله وإلى رسوله فيقول والله ورسوله أعلم. يستعمل كثير من أهل العلم في الأمور الشرعية، فإذا استعمل الإنسان في ذلك لا نكر عليه، وإذا اكتفى بقول الله أعلم فهو كلام حق. أما الأمور الكونية فإنما يردها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو السائل عن ذلك الأمر الكوني فيصح أن يقول الله ورسوله أعلم، وإذا كان السائل غير النبي عليه الصلاة والسلام وش الذي يقول؟ الله أعلم. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان السائل غير النبي عليه الصلاة والسلام فيقول الله أعلم ولا يقول الله ورسوله أعلم، لكن إذا كان السائل هو النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ما سأل عن ذلك الأمر الكوني إلا وعنده علم علمه الله إياه، فيصح أن يقول الله ورسوله أعلم. هذا الذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم. قال في حسن الأدب من المتعلم أنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، بخلاف أكثر المتكلفين. نعم التكلف مذموم، فإذا كان الإنسان لا يعلم قال الله أعلم، وكما قيل لا أدري نصف العلم، نصف العلم أدري والنصف الآخر لا أدري، فإنه إذا أجاب بما لا يدري لا أدري فقد علم بجهله بذلك الأمر، لكن إذا أجاب عما لا يدري بجواب خاطئ فهو جاهل بحال نفسه. نعم، جاهل بحال نفسه، ولو كان عالما بحقيقة نفسه لما أجاب عما لا يعلم بما لا بالخطأ، وإنما يقول بما لا يعلم الله أعلم، أو يقول لا أدري، ولا يكون من المتكلمين يتكلم في شيء لا يعلمه، فإن هذا مما يلام عليه. والله يقول أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والقول على الله بغير علم كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نقف إلى هذا الموضع من كلام الشارح رحمة الله عليه، والحمد لله رب العالمين.